بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ على متن الحموية الكبرى، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعته لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيط يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ قال الشيخ صالح حفظه الله: على تفصيله يكون الكتاب غير واضح على تفصيله يكون الكتاب غير واضح، وتكون السنة غير واضحة ومجهولة، فلا يرجع إليهما في هذه المسائل، وهذا كفر وعياذ بالله،
لأنه تكذيب بالقرآن وخلاف لما أمر الله به. قال سبحانه وتعالى: فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هؤلاء كما قال شيخ الإسلام يرون أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند تنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. نعم، فهذا تكذيب بالقرآن.
ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية بين الناس، بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة
في كل ما من شأنه أنه شرع يرجع فيه الكتاب والسنة، يخرج منها الأمور الدنيوية. أنتم أعلم بأمور دنياكم، كيف نصنع هذا الباب مثلا بابا واحدا ونجعله بابين ولا كذا الارتفاع؟ ما في أحد يقول ارجع إلى الله والرسول، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أمر يتعلق بالشرع سواء في الحكم في الأمور العملية أو في المسائل العلمية، ينبغي أن نرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فكل ما له تعلق بالشر نرجع فيه إلى الكتاب والسنة. نعم.
فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك، هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة، بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل.
طبعا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الذي هو أيضا تحكم الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أحال على ذلك، أحال على الفهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم.
بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل، والذي يهدي هو العقل، فصار ذلك اتقادا لطاغوت تجاوز به حدا، والطاغوت يكون بأشياء منها طاغوت المتكلمين، هذا الذي رد به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، وتحاكموا إلى الفلسفة، وتحاكموا إلى أقوال اليونان، وتحاكموا إلى أقوال جهم وإلى أقوال كبرائهم، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. وهذه هي حقيقة قول المتكلمين، فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل الصفات، وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم، وهذا من تحكيم الطاغوت. لكن يمنع من تكفيرهم عدم الجبر بأنهم أرادوا هذا التحاكم. قد يقولون تحاكم من غير إرادة له ورغبة، إنما لشبهة فيه. فقوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة هنا مقصودة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا لشبهة قامت عنده فإنه كافر.
انتبه، فإنه كافر، يعني عنده إرادة في ترك الكتاب والتحكم إلى الطاغوت، لا يرى كتاب الله عز وجل في هذا، إنما يرى التحكم إلى الطاغوت، فهذا فيه تكذيب بالقرآن وجحود بالقرآن وغير ذلك، ويريد أن يتحكم إلى الطاغوت، فحينئذ يكون كافرا. لكن قد يتحكم الطاغوت لشبهة، بمعنى أن تجاوزه هذا يكون الشبهة، إنما الأول تجاوزه ليس للشبهة، إنما هو عن عمد، لهذا من قامت عليه الحجة وظهرت له المحجة ثم أعرض عن ذلك عمدا في أمور يكفر بها الإنسان فإنه يكون كافرا. أما إذا كان عنده شبهة فإنه تدرى هذه الأحكام بتلك الشبهات. نعم.
ولهذا أهل العلم لم يكفروا عامة المتكلمين، وإنما ربما كفروا أفرادا منهم، وهم الذين تبينوا الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك وإرادة منهم بأقوال الفلاسفه واليونان. والعياذ بالله، بعضهم يضيق صدره إذا جاءت النصوص كما جاءت مخنثات بعض المعتزلة وأشباههم، إذا جاء النص ضاق تحس أن في صدره
حرجا منه. يعني كفر البعض دون المجموع، فكفر البعض لأنه عرف الحق وأعرض عنه عمدا. نعم.
حتى إني سمعت كلمة لبعض المعتزلة أو من يكون منحى المعتزلة في هذا الوقت يتكلم عن بعض المسائل في الصفات، لما جاء الكلام العقلي حضر مذهبا، ولكن لما جاءت الأدلة من النصوص فلحظ منه وهو يتكلم أن في صدره حرجا من إرادها. فهذا من أعظم الخذلان، أنه يتلو النص وصدره غير مستريح بتلاوته، يود أنه لو لم يكن في باب هذه النصوص، وهذا بلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فكل أهل البدع والأهواء لا يريدون التحاكم إلى النصوص بفهم سلف الأمة، فهم يعرضون عنها ويتحكمون إلى عقول الرجال لشبهات عنده واعتقادات سابقة على النصوص، فيتأولون النصوص على موجب تلك الاعتقادات. فالوجه واليدان كما سمعنا في مقطع الجمعة، مسألة اليدين والوجه وكذا، ينفي أن يكون المراد بالوجه وجها حقيقيا، وأن المراد باليدين يدان حقيقيتان. ليه؟ ما الشبه عنده؟ أن هذا من لازم أن يكون جسما، ولا يمكن أن يكون الإله جسما من الأجسام، أصابع وجه ويدان وينزل، إذن هذا شأن الأجسام، فلا فرق عندهم بهذا الأمر. إن أثبتت صفات حقيقية لا فرق عنده بين هذا وبين المخلوق، إذا أنت ممثل الآن. طيب إيه العلم عندهم حتى تخرج من هذا التمثيل؟ أن تتأول هذه على معان تليق بالله عز وجل. فاليد هي القدرة، والاستواء هو السيطرة والهيمنة، لا تظن أنها أن اليدين حقيقيتان، وأن الوجه حقيقي، وأنك تعالى الله عن هذا، هذا أصل الشبهة، عنده شبهة وهو اعتقاد أن لازم إثبات الصفات التجسيم، وأن الله لا يليق أن يكون جسما، وعليه فإثبات ذلك يتنافى مع تمجيد الله عز وجل. فهذه شبهات عندهم. نعم. فإن ذكرت له النصوص بفهم سلف الأمة أعرض، إن ذكرت له بفهم سلف الأمة أعرض كيف؟ تارة بهذه القاعدة المسمومة التي ذكروها، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقول لك لا، أصل السلف ما يدرون عن هذه الأشياء، إنما يتلون ألفاظا فقط، لكن الذي يدري عن هذه الأشياء الخلف هم الذين يدرون، لأنهم أعلم وأحكم في هذا، ويخرجون ذلك على وفق المعاني الصحيحة. لهذا أهل البدع والأهواء هؤلاء لابد من إقامة الحجة عليهم إذا أردت تكفير رعيانهم، أما إذا أردت تضليلهم فهم ضلال. الذي يفرق بين الحكم بالبدعة والضلال وبين الحكم بالكفر، لأنه نقل عن الإسلام. فهؤلاء وصفهم بالبدع والضلالات، هذا ما في إشكال، هم مبتدعة ضلال، لكن إذا أردت أن تصف أحد هؤلاء بالكفر فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع اللازمة لإخراجه من ملة الإسلام. فليس من وقع في الكفر وقع الكفر، كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الناقض يقع الناقض عليه. نعم نعم. كيف يعني؟ لا، أصبح يعتبرون دي مسائل خفية، مسائل صفات، مسائل كذا، يعتبرون مسائل خفية. لكن هو الشيخ طلع في مسألة الشرك ما يعتبر فيها العذر، إنما يعتبره في عقوبة أخروية، في عقوبة أخروية، طالما يوجد عالم يزيل الشبه. طيب ماشي، طالما يوجد عالم يرفع الجهل، طيب أرفع جهل لماذا؟ هو ده مناطق خلاف. أرفع جهل لماذا؟ جهل ما لا أعلمه أصلا ما لم يرد عليني، ولا جهل ما ورد علي حينما بين أحد لي الدين؟ أما من يرى العذر يقول جهل ما عرض علي أهل العلم من أن هذا مثلا شرك أو كذا، فينبغي أن أذهب وأرفع الجهل، إن أعرضت عن ذلك فأنا معرض. لا، هم يقولون لا، مجرد العالم خلاص، كان ينبغي أن تذهب وتسأل ترفع الجهل في أهم أمر عندك. هو ده المشكل، هو ده المشكل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا فطرنا الإحسان علما وعملا، إنا فطرنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نعم، إنا قصدنا الإحسان علما وعملا، يبقى هم عندهم هذا القصد، لكن كم من مريد خير لا يبلغه. الشيخ الإسلام يفسر بهذه الآيات: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا زعمهم، يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية، هذا عمل المتكلمين. أما الفلاسفة الإسلاميون فيقولون نرجع النصوص إلى العقل، فالعقل عندهم أساس المنطق والفلسفة، وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل هذا أساس، والنص يرجع إليه، إن وافقه أخذ به، وإن لم يوافقه حمل على محكم يناسب المقام. تقاكم بين المتكلمين والفلاسفة، فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمون، مثل ما ألف ابن رشد كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال. ومن المعلوم أن طلب الحكمة الذي كان عند اليونان، يعني طلب معرفة الفرائض بالأشياء إما الأشياء المنظورة أو غير المنظورة، هذا يكون بالعلم أو العمل. والعلم بالعقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات من السلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا، وإذا وافقته النصوص أخذنا بها، وإذا خالفته النصوص تركنا النص، لأنه تكون دلالته غير واضحة. فهؤلاء هم أهل التجديد وهؤلاء الفلاسفة. وطائفة تقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينهما، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في طريق جديد سمي علم الكلام. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل، صار عندنا شرائح أدخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النقد، ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي شاع عند الصوفية في أواخر القرن الثالث والرابع وما بعد. المقصود من ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين، وما تفهم الأقوال في العقيدة والتفصيلات حتى يعرف تطور ذلك في السنين. في القرن الأول كان كذا، في القرن الثاني كان كذا، وتدرج ذلك فنفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف فيه، والأقوال المتضاربة ما سببها. أما إذا أخذنا أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة بتسلسل القول وكيف نشأ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليهم. فمن العلم المهم أن نعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في شتى المجالات، في الاعتقاد وفي العمل، في التصنيف إلى آخره. ومن المفيد جدا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ضوء تعارض العقل والنقل في هذا الأمر،
لأن معرفة كيف دخل النقص والانحراف يوقي الناس شر هذه الأشياء حتى لا نسلك نفس المسالك. فإن الباطل نتيجة، وهذه نتيجة تحصل بسبب طريقة، فلا بد من معرفة الطريقة أولا حتى لا نصل إلى الباطل. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فالطريق إلى الزنا نظرة، خلوة، مصافحة وغير ذلك. فإذا عرفنا أن الزنا الطريق إليه بهذه الخطوات فلن نتبع تلك الخطوات. لهذا قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، لأنك إن اتبعت خطوات الشيطان أسلمك إلى مراده. فمعرفة كيف نشأ الاعتزال، وكيف نشأ التمشعر، كيف نشأ التجهم، وما هي الأطوار، معرفة ذلك يقيك بإذن الله سبحانه وتعالى يقيك شر هذه البدع والضلالات والانحراف. مثلا يعني أنت عندك علم ودراية عن طريق الشرع والواقع أن الذي يدخل السياسات عن طريق الأحزاب وكذا تاركين شرعة ربيب أنهم سيندمون يوما ما، وأنهم سيجرون وبان على المسلمين وعلى أنفسهم. هذه حقيقة عندك ولا حقيقة؟ لكن من يصدق هذه الحقيقة يوم أن يكون لهؤلاء مثلا زهو ومكانة، وقد يحصل بعض المنافع المعينة؟ من يصدق هذا؟ لن يصدقك أحد لا يعرف طريق القوم ولا يعرف الطريق الذي يوصل إلى الشر. متى يفيق هؤلاء؟ بعد فوات الأوان، مثل ما مر معنا كلام يعقوب لما يقول الآن فين تعليم الفقه في المساجد؟ هجرت المساجد وهجرت الدعوة ولم يستفد الناس شيئا، والذي كان والذي كان والذي كان إلى آخر ذلك وإلى آخر هذه الأمور. فأنت تعرف أن سلوك هذا الطريق يفضي إلى شر، يفضي إلى شر. من أين عرفت أن هذا السلوك هذا الطريق يفضي إلى شر؟ من جهة الشرع ومن جهة الواقع. مثل ما تقول أنت الآن مثلا بأن الحزب الذي يدعو السلفية يزعم السلفية، انتظر ماذا سيحيق به غدا، الشهر القادم، العام القادم، بعد 10 سنين سيقع على أم رأسه بعد درجة من السلم أو بعد درجتين أو لما يصعد آخر درجة. المهم هو إيه؟ هيتكسر رقبته، هيتكسر رقبته. واقع واقع، سيسقطه الناس وسيقع في نظر الناس، هذا حاصل لا شك. مثلا الدعاء الذين يفطرون سيفضحون وتزول أسماؤهم، واقع واقع. اليوم بعد شهر بعد سنة، لأنه ما من ذنب أسرع من أن يعجل عقوبته في الدنيا من البغي. فالذي ترى أنت الآن ينتفش وترى كذا، وقد تظن أن هذا لا يمكن يتركه الناس، هذا سيحصل له بالبغي هذا الأمر. الذي يتفق مع هؤلاء المفترين ويظن أن عندهم الحصانة ويدخل فيهم، سيعاديهم غدا ويعادونه. انتظر ضرب القلوب بعضها ببعض لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى، هذا حاصل. فمعرفة الطرق هذا حاصل. زي ما هل يصدق واحد أن أحمد بن حنبل المسجون المضروب المسحوب في طرقات، وأحمد بن أبي دؤاد الجالس في بلاط الملك، أن المسألة ممكن تنقلب؟ أما عند أهل اليقين يتيقنون من هذا، لكن متى نصر الله؟ أما عند المرتاب لا، أحمد هذا لن تقوم له قائمة بعد اليوم، وأما أحمد بن أبي دؤاد فهنيئا له. وتمر الأيام ومن خلافة إلى خلاف، وينتقد بن أبي دؤاد مع الخلفاء من مأمون ومعتصم وواثق، ثم ماذا النهاية؟ ثم ماذا النهاية؟ النهاية العاقبة المتقين، العاقبة المتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. حينما تصل الدولة إلى الاعتزال خلاص، المعتزلة والبدعة يقولوا إيه؟ بس لا قائمة لأهل السنة بعد اليوم، لقد صار الخليفة معتزليا، لا قائمة بعد اليوم لأهل السنة. لا، القائمة آتية وحتفكم آت، لكن متى؟ هذا عند الله. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حاصل. ولهذا ترى المفتري هذا الضال يبتعد عن طريق الهداية درجة 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 درجة، لا يحبب إليه العلم، يطلب دروس، يقع في خلط، يقع في اضطراب، يقع في تناقض، يقع في أكاذيب، يقع في كذا، فيبتعد شيئا فشيئا. فلا تتعجل الثمر أنت، اصبر اصبر اصبر، فإن الذي يقع من الدرجة الأولى قد يكون الناس تقول لعله تعثر، إنما ما يقع من الدرجة العاشرة فلا قائمة له بعد ذلك. فانتظر انتظر، بينما صاحب الحق قد يرقى، الثاني يتأخر وصاحب الحق يرقى. أحمد بن أبي دؤاد يتأخر يوما بعد يوم، وأحمد بن حنبل يتقدم يوما بعد يوم، حتى يصل الأمر إلى التمكين للمؤمنين والخذلان للمفترين. فلابد من معرفة الطرق التي تفضي إلى ذلك، فإن هذا من نوع العلم العزيز الذي على طالب العلم أن يتنبه إليه. ولهذا تدرس تاريخ تدوين العقيدة السلفية، فإن تاريخ التدوين هو تاريخ حصول البدع، لأن إيه؟ غالب المسائل والتركيز عليها إنما يكون مرتبطا بظهور بدعة أو بخفائها. فتعرف أيضا تاريخ تدوين هذه البدعة وتاريخ نشأة هذه البدعة، حتى تكون على حصانة من الوقوع فيها، لأن طريق الحق واحد فاسلكه، وطريق الباطل واحد فابتعد عنه. إنما أنت تعين هذا يقينا. ولهذا الناس تقول لك إيه، سبحان الله، يعني أنتم تتكلمون كل كلامكم طلع صح. إحنا أصلا متأكدين أنه يطلع صح، مش ليس لأننا الذين تكلمنا، وإنما لأن هذا هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وتفكر إيه ولسه بيقول لك اهو، روح يا ابني انت، هو ارجعوا المساجد وعلموا الامه التوحيد. يا ابني هتكسر رقبتك بكره، يا ابني هتتفضح ولا يتحط في السجن ولا يحكم عليه بالاعدام ولا يطلب بكذا، بافعالكم بافعالكم. ولذا اسمع مقطع لعبد المقصود بالليل المحكوم عليه بالاعدام دلوقتي، اللي كان بيقول يا ارض هدم عليك ادي، ها الان محكوم عليه بالاعدام، واللي في يوم من الايام كان بين عبد بين ياسر برهان ومحمد اسماعيل ويقول بخن بخن لك يا ابن عبد المقصود، انت بين مين؟ بخن بخن لك، وهو لا يتكلم بالصدق، هو يعارضهم، انما دبلوماسيه. فبخن بخن لك يا ابن عبد المقصود، وهو لا يرى سوى نفسه. شوف بقى التوافق اللي هو على غير طاعه، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ماذا يقول عبد المقصود؟ ها الان امس مع لو امس يقول بفتوى هذا الخبيث ياسر برهامي، هذا ابن سبأ، الا ما بخن بخن لك امس، ما بخن بخن امس، اليوم الخبيث هذا ابن سبأ يحكم عليه بهذا. فانتظر هتشوف انت بعد ذلك مين ابن سبأ في التشكيلة الثانية بعد 30/6، هتشوف مين بيقول، مين اللي هيبقى ابن سبأ، ومين اللي هيبقى الجهم، ومين اللي هيبقى الكذاب، ومين اللي هيبقى، هتشوف انت مع ادنى خلاف هترى. وانتظر وانتظر، هذا حاصل، دي مسائل منتهية. ولهذا إن لم تسلك أنت طريق الحق وتستعين، ولهذا كن أنت ذكيا مستلهما نصرة الله بطاعته. ولهذا أنت لا تنزل إلى درك المفترين من أجل أن تعلو يا مسكين، لا، دعهم يفترون ولا تفتري، لأنك إن افتريت فلا فرق بينك وبينهم، وحينئذ الغلبة للقوز وللكثرة. لكن إن استنصرت بالله ولجأت إليه فإنك بذلك تجعل يجعل الله لك سلطانا، فإنه لا يزال معك من الله ظهير عليك. يبقى معرفة طرق أهل البدع مهمة جدا، ونشأة البدع وتطور هذا مهم جدا لطالب العلم. كيف دخلت الشبهة؟ كيف لما نقول مخالطة المبتدع تدخل الشبهة، لما نقول الاستماع له، لما نقول كتبه، لما نقول البعد عن أهل العلم، لما نقول البعد عن كتب أهل العلم السلفيين، لما نقول الإعجاب بالنفس، لما نقول التصدر قبل التأهل، لما نقول كل دي أسباب أنت إن سلكتها ستبتعد. ولا شك أن الإنسان يتعلم يوما بعد يوم من هذا. فإن أبصرت حال القوم، وهذا كله داخل في البصيرة، إن أبصرت حال القوم من أهل البدع والأهواء عرفت كيف سلك بهم الشيطان هذه المسالك. ولهذا مثلا يعني اذا عرفت واحد مثلا ياتي المدح سبب في العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لا تترك احدا يمدحك لانه يقطع عنقك ويخشى على قلبك. ولهذا قال احثوا في وجوههم التراب. ها لما تترك انت هذا وترضى بذلك يبقى انت سلكت مسلك ايه، مسلك يفض بك الى الشر. ولهذا سيحصل لك آنفة اذا وجهت الى الصواب. ليه؟ لان سياج المدح يمنع ان تعترف بذاك الخطأ ان دلك عليه احد، ولهذا تصاب بالكبر نتيجة ذلك. مثلا لهذا العلماء كيف كانوا حريصين على سد هذا الباب، كيف يحرصون على سد هذا الباب، ها، حتى يقطعوا الطريق على الشيطان في استغلال الأمور. فهذه مسائل الإنسان ينتبه إليها، كما نبهنا بالأمس في الدرس إنه الغير على السنة بطريق غير طريقة العلماء جعلتك تخرج عن طريقه. اللي بيقول اليوم تحرق كتب بحجر والنووي وكذا، إنما كان عنده مبدأ إيه؟ غيره. لكن غير على السنة بطريق من؟ طريقة مين؟ فلما الإنسان يعني يحجم نفسه بطريقة العلم لن يحصل شذوذ ولا انحراف. فتصل مثلا أنت بين طلابك يوما ما إلى أن تقول إيه؟ أشياء عجيبة، أشياء عجيبة من التكفير والتضليل والتبديع، واختراع بقى طرق احرق كتب فلان، ما تقرأش بعد المئة مثلا الرابعة، وكل ده بيطلع في الثوب السنة، ما تقرأش بعد المئة الرابعة، خليك مرتبط بالمصدر الأساسي مثلا، يعني هذا تزيين. فالإنسان يرتبط حتى الزي، يعني من العلماء اللي بيجي مثلا واخد بالك لابس بقى الثياب المرقع ويتعمد هذا بحيث يعني يعلم، لا ما حدش عمله. مين اللي بيمنع ان يكوي الجلابية والثياب هذه واخد بالك؟ مين اللي حرم ركوب السيارة؟ فانا امشي كما مشى علماءنا، امشي، لانه انا اليوم نعم مش هلبس الجلابية مكوية، غدا هيفضي الى ايه؟ ان انا مش هسكن في بيت بملك استأجر، وبعد غد حتى اني يسلك بي الشيطان الى طريق ايه؟ الى طريق ان خلاص ما عدش لاقي فقره كذا، عن شلائي حينئذ لا أستطيع أن أذهب إلى الدرس، عيالي يموتوا، فأعود لأحصل المال من جديد، فأبتعد عن طريق الطلب، وقد يصل إلى يأس وقنوط، ويأتيك الشيطان شوف أو أنت بتطلب علم عمل لك إيه، وزهدت وكنت أعبد نفس عمل لك إيه، أنت فقير، فيهجم عليك أشرة، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهم أنهم في نار خالدين فيه. والسادة والضعفاء نفس المسألة، استدراج من هذا لذاك، أعجب السادة طوعية هؤلاء، وأعجب هؤلاء تلبية السادة لمطالبه، وفي النهاية صار كل منهم يلوم الآخر. ربنا إن أطعنا سادتنا الكبرانا فأضلونا السبيلة، ربنا أتي الضعفين العذاب ولعنهم لعنا كبير. لا ده احنا عارفين من دلوقتي، عارفين اتباع السادة يفضي إلى إيه وكيف يفضي إلى الشر، عارفين هذا كله. زي اللي بتزوج واحدة، أخ بيستفتيك، هو شاف امرأة أعجب بجمالها، الأخ دارس وبيدرس وبيخطب كل حاجة إنه فضفر بذات الدين، الاخ تلاحظ عقله اصلا عند الجمال، يوم يعمل ايه برضو؟ يقول لك انا امشي بالشرع برضو، ما انا هجيبها وحجبها، ما انا هجيبها بقى واكسب فيها خير والدل على الخير كفاعله، ومن سن في الاسلام سنة حسنة، وجيب كل النصوص في ايه؟ في هذا الباب، وتأتي في ميزان حسناتي، ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خلاص عطل فاظهر بايه؟ بذات الدين. انما انا بقى اجيبها واحاول اشتغل معاه وهتبقى مية مية. احنا بنقول له انت مفتون، انت مفتون، وهتكون سبب فتنتك، وقد تكون سبب في تخليك عن الشريعة. اليوم اتقصقص اللحية لانه الاخت مش او يعني المنظر كده مش، فيجوز الاخذ من حياة. حديث ابن عمر، اثر ابن عمر كان اذا قبض، يا اخي انت لحيته بدون القبضة، لا ما كل واحد بقى أضرب قبضته، واخد بالك؟ بكرة يعني لو تهذب الحجبين لأن شايفاك أنك أنت حجبك شوية مش عارف إيه، بعد كده يعني لو مثلا نجيب وهكذا حتى يترك الأخ إيه، ما هو هكذا قيل لك فاظفر بلاد الدين، تربت يداك لأنك حاولت أن تقتحم مجالا لا دخل البشرية فيه، وهو مجال القلب والهداية، مجال القلب ده مش ليك، مش أنت لا تهديها أو أنت لجبال هداية أبدا، واخد بالك؟ فابتعد، فأنت عارف الطريق هذا سيفضي إليه أصلا، سيفضي إليه. أما يقال لك الآخر لا تحفظ البنات اللي عندها مثلا أسنان متقدمة تخلو بها وكذا، ابتعد، لأن هذا طريق سوف يفضي إلى فتنة القلب، لأن فتنة التصوير وفتنة التماثيل، فالصورة فتنة، الصورة أيضا حسناء فتنة، فتنة إن كانت صماء فكيف أن تحركت وتنفست وخرجت منها الروائح؟ كيف؟ ففتنة. فيبقى الطريق الطرق يا إخواني، ما في شر إلا وله طرق، فمعرفة الطرق تجنب. لهذا لو حصنت نفسك حيث لا يكون شيء من هذا تكون مقاومتك إن شاء الله سهلة. يعني أنا الآن مثلا أطلع من المسجد وأمشي، لما أغض بصري خلاص ما وقعش حاجة في قلبي، لكن ما أقولش بقى أنا أنظر وأعمل وأسوي ومش هزني. فإما فعلا أنك لا تزني لكن تعذب، لأن الشيء كبر حجمه في القلب فتكون مقاومته كبيرة. لكن مهما كان غض البصر صعبا عليك إلى أنه أسهل بالقياس إلى إيه؟ إلى ما يأتي بعد ذلك. زي اللي بيتعامل ب100 جنيه ب200 جنيه ب300 جنيه مثلا، غير بقى اللي بيعرض بقى عليه مثلا المليون والمليونين رشوة وكذا ويكون عنده صعب، صعب هذا. فلهذا هذه القاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. وده كله يدخل تحت قوله تعالى يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فإن الإحسان له طريقه الذي لم تسلكوه فكيف يفضي بكم، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا سبحان الله، شوف يا أخواني إغراء الشيطان. يعني في حلقة عن مقصود قاعد واحد اسمه الصغير أو الكبير ده مش عارف، فعمال يقول إيه، يعني بيتكلم كأنما عن خلافة راشدة وآية الله كانت في اختيار يعني مرسي، وإنه عائد عائد ويقول لك كده، يعني إن هذا التمكين سيأتي وهذا، لكن متى إحنا ما نسألش، إحنا ما نسألش، ممكن يكون بكرة، ممكن يكون بعد كذا، ممكن يكون بعد كذا، وكأنما حق محض، آت لا محالة. لكن هو بقى عشان يغر أتباعه يقول إيه، إحنا ما نعرفش إمتى، لكن هو آت آت. سبحان الله. ويطبق على مقصود هذا الكلام ويقول طب يا عبد المقصود أنت والصغير وهؤلاء، طب أنت يا عبد المقصود بتكفر بحكم غير منزل الله، ألا هو من اللي آت آت؟ خليفة راشد، يعني أنت إلى خليفة راشد. إنما مثله أو مثل هؤلاء ومثل ما يرجون كمثل الشيعة الذين ينتظرون إمامهم المخفي. وما لو طبقتم الشريعة؟ ده كل هذا ولم يطبق شيء، ده كل هذا ولم يسمح رئيس في فترة الرئاسات التي دامت سنة العسكري يطلق الحيات، الضباط اللي اطلقوا اللح، واخد بالك اين هم في عصره؟ ده لم يناقش. هو عمل اجتماع للفنانين وسأل عن الفنانة المقصودة اصلا بالاجتماع، قالوا ما جاتش، قال خلاص ابقى اتصل عليه. هو انت فكر انت لسه في العزبة ابقى اتصل عليها؟ حاجة عجيبة جدا اللي عمل لها، هي لم ترضى. شوف شوف الانفة، هي لم ترضى اصلا ان تأتي. فين فلانة لم تأتي؟ طب خلاص بقى اتصل عليه. هذا الا الله سيأتي به يوم ما، لكن امتى الله اعلم، يعني نحن منتظرون. نعم نعم. نعم. لا، وكلام شيخ الإسلام من قبل يقول والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل. فهو يقول ففرق بين المتكلمين والفلاسفة، فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمون، أما الفلاسفة فيرجعون النصوص إلى العقل المحض، يعني عندهم العقل وبس. إنما المتكلمون عندهم التوفيق بين هذا وذاك، لأن عندهم أدلة يلبسون فيها باعتقاداتهم وشبهاتهم العقلية. هذا بالثبر، بسبر حال الفلاسفة وبسبر حال المتكلمين، لأن المتكلمين ينتسبون إلى هذا، إلى الأمة، ويعمدون إلى الشبهات على النصوص. أما الفلاسفة فمحض عقول وأراء، وإن كان الجميع هؤلاء وهؤلاء حتى المتكلمون الذين يقولون بالتوفيق بين العقلية والنقلية ارجعهم في النهاية إلى العقل أيضا، ارجعهم في النهاية، لكن شكل مسألتهم عقل ونقل مع تقديم العقل، والآخرون شكل مسألتهم العقل المحض. نعم. لا، باعتبار الواقع المنتسبين، المنتسبين إلى الإسلام، ولا الإسلام ما في فلسفة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله،
ولهذا الأحرى أن ينبه على مثل هذا حتى لا يظن أن هناك فلسفة يأتي بها الإسلام. نعم.
مع أن هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها عن طواقيط من طواقيط المشركين أو الطابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن خالف قولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة من تبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
الله أكبر. القرآن يا إخواني، الله أكبر، عظيم، القرآن عظيم، فيه كل شيء وجميع أنواع الهداية، ولا يزال الناس العلماء يستخرجون المعاني العميقة. سبحان الله، ما أصاب الأمة إلا بسبب إعراضها عن الكتاب والسنة، الحمد لله. نعم.
ولازم هذه المقالة أن ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذر أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سبيا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له السمية قد أبعد النجعة، قد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلل. لم يخاطبهم
وبالاضطرار ثاني، وبالاضطرار يعلم،
بالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له السمية قد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلل. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة
لا، علي جمعة بيقول لك العكس بقى، ان من يثبت يعني علو الذات يبقى هذا هو الضال المبين. على الجمعة بيقول لك لا ده اصلا الاستواء دي له معاني، ده الاستواء في اللغة العربية له 15 معنى، بيقول لك كده له 15 معنى في اللغة العربية. ماذا بقى يقول الاخطل؟ يقول الاخطل، شو بقى ال 15 معنى جمعهم في قول الايه الاخطل، يقول الاخطل لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم ايه مهراق. يبقى الاستواء هنا ايه؟ هيمنة وسيطرة، مش استواء. هذا 15 معنى عنده، يبقى ده لغة العرب تقول هذا، انما استوى بذاته كده، استوى بذاته لا، هذا تجسيم. يبقى الرب الذي يعبده هؤلاء الذي يستوي والذي ينزل والذي لا، يقول لك ايه، وبيقولوا كمان ده بيجلس على العرش، ده وساب لمحمد مش عارف كم موضع كم اصابع كده، يلبس بقى الناس بمثل هذا الذي
قد لا يثبت بل لا يثبت على الصحيح، يدلس على الناس مستغلا مثل هذا. وفي النهاية يريد أن يقول إن الإله الذي يعبده هؤلاء إنما لا فرق بينه وبين الواحد منكم، إنما الإله بقى اللي عند الأعلم والأحكم، والإله الذي عند الأشعار، ولا بقى أصل الأشعار دول سادة الناس، دول أسياد الناس يحكم بهذا صراحة. سبحان الله، تصريح واضح في هذا الرجل والأعلى منه، دعوة. شوف الرجل الذي يرجع أحداث مصر من تكفير وتفجير إلى مفهوم الإيمان، شوف مفهوم الإيمان، قال لك القضية بتاعتنا هي مفهوم الإيمان، فمفهوم الإيمان اللي بيرى بقى الإيمان التصديق وكذا خلاص بيقبل، إنما اللي يرى بقى الإيمان العمل ولابد كذا ولا يصح إلا بهذا، طبعا هيكفر بقى من لم يأتي بالعمل، وبالتالي يقع التكفير والتفجير. فشوف تطويع الأحداث، يعني ألا يتحدث هذا بسبب لما يجري على أرض مصرنا من تكفير وتفجير إلا بهذا السبب الذي وجد أنه فرصة ليبرز تعريف الأشاعرة للإيمان. والثاني يستغل أيضا مذهب الأشاعرة في بيان أن إيه؟ في بيان أنهم أسياد الناس، وأنهم الذين علموا وأحكموا الرب في أوصافه الذي يعبدونه. وأما الجماعة الذين يزعمون السلفية يلهثون وراء اللافتات ووراء البرلمانات وراء كذا، ولا يلتفتون إلى تقرير أي شيء، بل إذا سئل هرب، إذا سئل عن هويته هرب. فبيننا بين شيطان متكلم وشيطان أخرس. شيطان أخرس يقول لك يعني سيدنا من الحاجات دي احنا مالناش دعوة وكذا، لا يتكلمون بحق ولا يبرزون شيئا من هذا. وبين شيطان متكلم يتكلم بخلاف الشريعة. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ظرف الناس إلى رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عنا وضلالا.
وطبعا علي الجمعة بيرى أن ابن تيمية أشعري بيتكلم بالقول الثاني، لا بحسن أشعري فهو أشعري، ابن تيمية أشعري. نعم.
قال شيخ طارق حفظه الله: هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه، وزعموه دلائل ويقينيات من نقد النصوص بالعقليات. والتنبيه هنا على قوله ولازم هذه المقالة، فهذا يكفر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي
تلزم
على الأقوال الباطلة، وذلك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة. فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل، وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب. إذا كان ذلك اللازم باطلا،
انتبهوا أخواني، يعني هذه مسألة أوردها وهي اللوازم، لازم هذه المقال قد يورد على شيخ الإسلام: ألست تقرر أنت أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه؟ فما الفرق لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه وبين القول باللوازم الباطلة؟ معروف مثلا، نقول مثلا لازم القول بأن الله في كل مكان، أنه يحل في الكائنات وكذا وكذا، وأنه لا، يبقى هذه لوازم باطلة. فأهل السنة يتكلمون في اللوازم دائما، فما الفرق بين الكلام عن لازم الباطل وأنه لازم وبين قاعدة لازم المذهب ليس مذهبا. إلى هذا الباطل إيه؟ هم تكلموا بالباطل. طيب هم لم يتكلموا بهذا لازم ومع ذلك القول هذا إلى القائل هذه تحتاج أن تعرض عليه هذا لازم، إنما بالنسبة للمذهب نفسه المقالة نفسها فإن هذه اللوازم لها تدل على بطلانه، ففرق بين بطلان المذهب وبين النسبة إلى قائل هذا. أما بطلان المذهب فباللوازم الباطلة يبطل المذهب، إنما القائل هذا يقول هذه اللوازم، يقول يعني مثلا نقول الجهم يقرر أن الله عدم، ولا نقول من لازم هذا المذهب أن الله عدم، وهكذا. ففرق بين أن أوجه البطلان إلى المذهب نفسه وبين أن أوجه النسبة إلى القائل. ولهذا قال الشيخ صالح هنا لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم وباطل، إبطال المقالة أو فسادها أو ضعفه، فإذا كان القول يلزم عليه لوازم وباطلة فإن القول باطل. طيب وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه، لأن تحقيق أن نزل مذهب ليس مذهبا حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان لازم وباطل. يبقى في مذهب وفي ذاهب، الذاهب إلى هذا القول لا أنسب إليه قولا في هذا صار تصريحا للقول بهذا إلا إذا عرض عليه، أما المذهب نفسه فهذا المذهب باطل، يبقى يحكم على بطلان المذهب. أما النسبة إلى القائل هذا الذي نحتاج أن نعرضها عليه. نعم نعم نقول هذا لازم باطل، دي مسألة ثالثة. يعني لما اجي مثلا اقول واحد بيدافع عن شيخ كذاب، ها، وانا بكلمه اقول له ده كذاب وكذا وهو بيدافع عنه، فما يجي يرد علي ويقول لي لازم كلامك هذا وانت بتنتقد الشيخ الكذاب، لازم هذا انك تريد شيخا معصوما، هنا يدخل فقاعة الانتباه انك انت جعلت من لازم الحق باطلا، وده غلط. لازم الحق حق، بل قل من لازم ثبوتي أن هذا يكذب وكذا وكذا أنه لا يوثق في علم أن يطرح مقالته، لأنني لا أدري باللازم ذلك أنه قد يكذب على رسول الله، وبالتالي رد العلماء الكذب من يكذب على الناس رد روايته وإن لم يكذب على رسول الله. إنما أنت تجيب بقى أنا التحذير اللي هو الحق من الكذبة كما صرح بذلك القرآن والسنة ومنهج الأمة، تجعل هذا اللازم من هذا الحق باطلا، فتقول يعني هذا أنك تريد شيخ معصوما؟ لا. ولهذا لا يقال هذا في من كذب المرة على وجه فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فإن جعلت لازم الباطل حقا ولازم الحق باطلا فقد خالفت فيطرح كلامك. لكن امتى بقى انا اقول هو يقول القاعدة ديت تريد شيخا معصوما او كذا؟ لما انا هو نفسه اللي توجه الي هذا الكلام لما هو يدافع عنه بالباطل وانه لا يخطئ، يبقى انت اذا لازمك اذا انك ان شيخك معصوم. لان لو كنت تعترف الشيخ بيخطئ عادي قل اخطأ ورد عليه، لكن انت بقى لازمك انك تدعي العصمة في شيخك. هو ده اللازم، انا لما دافع عن شيخي بالباطل لازمه ان انا ادعي العصمة لشيخي. فلازم الحق لا يكون الا حقا ولازم الباطل لا يكون الا باطلا. فلا تحاكمني الى باطل الى لازم من باطل من حق. الا تم هو اللازم الحق بقى لازم الحق تجهيل السلف الذين ردوا رواية الكذاب وردوا الأخذ عن كذاب وحذروا من الأخذ منه. هو ده اللازم. يبقى تفتح قاعدة جديدة الآن، ماذا قال السلف في الكذاب؟ 1 2 3 4. أنت الآن تردها، فلماذا ما قلت للسلف لازم كلامكم هذا أنكم تريدون شيخا معصوما؟ وسيأتي واحد إلى سارق نفس المسألة، وسيأتي واحد إلى مبتدع أنتم يقول أنتم تريدون شيخا معصوما. يبقى هذه لوازم أبطلت قاعدة الجرح والتعديل، هذه لوازم الباطل. نعم. ولهذا ما يقول هذا إلا جاهل أو معاند. نعم. فلم ايه؟
فلم يتفهمها.
اي.
لا تنفذ اليه. تمام؟ اليس هذا وهذا دل دليل على ان هذه لوازم باطله. الا تنفذ اليه؟ يعني مثلا
لا ينسب اليه بطلان المذهب. ينسب اليه بطلان المذهب. اما كلامه فاحد امرين، اما صريح فهذه اللوازم فهذه ننسبه اليه ولو قال انا لا التزمها. طالما صريح كلام يدل على هذا. الثاني لا، ليس له كلام انما يقرر باطلا، فحينئذ لا ننسب اليه لكن نقول مذهبه باطل. يعني مثلا لازم كلام الاشاعره بان المراد باليدين القدره وكذا وكذا تكذيب القران، لكن انا ما اقولش الاشاعره فلان هذا يكذب بالقران، لكن هو لازم مذهبي كده، واخد بالك؟ لازم مذهب من يحلق اللحية لا يرى النقاب أنه يكذب بالقرآن والسنة، لكن لو أنت تقول له يقول أعوذ بالله. زي علي جمعة برضه زمان في حلقة سمعت له، فكان مع مذيع بيتكلم في قضية الربا، فهو بيقول ايه؟ طبعا هو بيرى ان الارباح ديت جائز، فالناس طبعا بيتصلوا عليه انت كده بالربا والربا والورد في القران. المشكله الناس ديت انها مفكره احنا بنبيح الربا. الربا حرام، الربا حرام، لكن المشكله ايه هو الربا؟ يبقى انت لما تيجي تقول بيبيح الربا هو بيرد عليك بيقول لك اصلا الربا حرام، لكن ايه الربا؟ ايه الربا؟ فهو حتى ضرب مثال، قال مثلا ايه؟ زي ما انت مثلا قدامك شاه، فواحد يقول ديت ايه؟ دي بعير، واخد بالك؟ بعير يا ابني ازاي؟ ده شاه يا ابني قدامك نعجة ايه؟ واخد بالك؟ وبتمأمأ. فهو الإشكال انه كلنا متفقون على ان الربا حرام، لكن الصورة دي داخلة ولا لأ؟ فما تجيش تقول له أنت بتبيح الربا، هو نفسه بيرفض هذا، هو نفسه بيرفض هذا. يبقى لما تيجي تنسب، إن كان له كلام صريح للواحد، كلام صريح في هذا اللازم، فلا يعتبر بنفيه عنه، هو ينفي براحته لأنه كلامه صريح. إنما المذهب باطل على كل وجه، واللوازم صحيحة، اللوازم من المذهب، أما في نسبتي إليه فهذه لا تنسب إليه إلا. وبعدين أنا إيه إشكال إن أنا أرد الكلام الباطل وأقول أصلا لازم كلامه 1 2 3 4 وهذه كلها لوازم باطلة؟ فاتركوا هذا الرجل، وبين أن أقول إنه يقول كذا وكذا، أنا يعنيني تنفير الناس منه، يعنيني هذا رجل على الباطل. إنما لما أقول هو يقول فقد مكنته مني، هيقول فين أنا قلت هذا الكلام، فين أنا قلت هذا الكلام. زي اللي كانوا بيتكلموا على الحزبية، يقول لك احنا متفقين أنت التحزب حرام، لكن هو التحزب المحرم. كل طبعا ده كلام باطل، وبنقول لهم أنتوا قالوا باطل، لكن الكلام نقول مثلا أنه يبيح التفرق في الدين، هو نفسه بيقول لك في فرق بين حزب سياسي وحزب دين، حزب سياسي وحزب دين، عنده بقى شبهاته في هذا. لكن أنا أقول له إن لازم كلام كذا كذا وكذا، وإلا ما الفرق بين كلامك هذا والذي وقع؟ أنا أعلمه وأبين له. نعم. نعم. انت دلوقتي يا اسلام حطيت مجلد، المجلد ده يقول لا طبعا ما نقبلوش، يعني انت دلوقتي حطيت مجلد كذبه واحده عرض عليه ويعاند ويعارض ويحارب من كذا، يعني انت حطيت دلوقتي مجلد عشان لا نقول لك الا قوله واحده انه لا يقبل، لان دلوقتي بقى كذاب ومعاند ومحارب، ما عادش كذاب بس الان، فطبعا ده يرد. لكن واحد مثلا كذب مره بغير اللي انت بتقوله ده كله، فمثل هذا مثلا قد يقع المسامحة فيه من جهة الرد، يعني وإن كان هو طبعا أثيما بهذا، لكن يقع في هذا الإنسان قد لا يخرج من شيء من هذا، وقد يدفع إلى ذلك مثلا رغبة، لكن اللي انت بتقوله بقى ده لا، كذب واحدة تكفي، اللي انت بتقوله هذا كذب واحدة تكفي، زي كذب صاحب البحيرة، هذا تكفي واحد، كيف هو معدد يعني، لكن تكفي واحد. نعم. بل هو عندهم الجرح والتعديل قائم على لوازم الباطل، هو عندهم كده، هم عندهمش الا هذه بلوازم باطل، فممكن يعتبرك جهمي ويعتبرك اشعري ويعتبرك كذا بلوازم، بل تكفر الصحابة، بل كذا، زي ما انت بتشوف مثلا اي واحد لو جاء كلمة في الصحابة كلمة ايه يعني مش مقصودة، او ممكن لو قالها سلفي في الازمان القادمة عادي، يعني مثلا واخد بالك، فيقول لك دي يلزم منها كذا، وبالتالي انت تكفر الصحابة، انت تضلل الصحابة، انت مش عارف ايه، هذا معروف أنه إنما يحمله على ذلك الغرض الفاسد، وإلا لو هو خرجت منه الكلمة سوف يجد لا مجلدا في التبرير، لكن لما خرجت من غيره لم يجد لها إلا لزيما واحدا مهما دفعت عن نفسك، حتى لو دفعت عن نفسك، لكن قد يحصل وهم. نعم. نعم. اللي هو ايه قالوا ايه؟ لا هو في بالنسبة عند يعقوب، يعني هو استدلال بعيد شوي. أولا هم فعلوا غير الكذب الكثير، لكن خلينا حتى بالكذب، لا تعري هذا عن قوله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالله ألهمه سبحانه وتعالى وأوحى لي بهذا، فصار هذا الأمر بينا واضحا. فلهذا لما جاءوا في المرة الثانية يقولون هذا، فلن أصدقكم في هذا. ليه؟ لأن عندي يقين أصلا، عندي يقين في هذا، عندي يقين في هذا. لكن مسألة الكذبة الواحدة التي قد يكذبها الإنسان وهو صادق ومجرب فيه الصدق، لكن قد يقولها هذا مرة وقعت منه تحت تأثير معين أو لشيء معين، هذا ضعف معصية. ولهذا ما يقال في الكذاب إلا إذا كان هذا إيه منه، لكن ما في حد الكثرة والقلة، المهم يتكرر منه ذلك، المهم أنه يتكرر منه ذلك. نعم. صح، كذب على ماذا؟ لأن ده معتقد وفاسد، ده مش لعبة بقى الكذب. زي ما العثيمين سئل عمن يرى أن السلف اختلف مسألة الخروج على الحاكم الظالم وأن المسألة فيها قول وكذا، قال هذا إما جاهل بمذهب السلف وإما كاذب على السلف. يا هذا الرجل جاهل يا هذا الرجل كاذب، فهذا يكذب فعلا. هو السلف يقولون هذا، هذا الرجل يكذب على الدين، يكذب على السلف. لا، هذا يريد أن يمرر. يعني عايز يقول إيه؟ طيب هو كذب زي كاذبون، على فكرة كاذب اسم فاعل، كاذبون اسم فاعل، بس هذا الجمع هذا المفرد. ده صار دليل لك انت ان الله وصف المنافقين بانهم كاذبون ووحدها كاذب، يبقى وصف المنافق انه كاذب، ولم يصف انه كذاب، يبقى بكاذب صار منافقا، يبقى صار دليلا علي ولا له؟ أي أقصد هو إذن يبطل استدلاله بهذا. أي أقصد استدلاله بالآية هنا في محله؟ أنت يعني بتقول له إن هو قال كاذب ولم يقل كذاب. أي نعم، لأنه في 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 في, في الجرح ما في فرق بين كاذب وكذاب. ايه شوف كده التفسير، شوف كده التفسير، شوف كده. نعم. صحيح نعم.
وهذا يستفاد منه في المناظرات وفي إقال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد، يستفاد منه أكبر فائدة. فنجده مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون فرق الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم.
لكن هل اللي بيقض عقله على النقل بيقول هذا تصريحا؟ بيقول إنه إن, 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 إن الأفضل أن يترك الناس بلا رسالة؟ لا، لكن هذا لازم، لازم المذهب. نعم. فيبقى قاعدة لازم المذهب ليس مذهبا للشخص إلا إذا عرض عليه فاعتقد، ولازم المذهب لازم للمذهب، يبقى في مذهب وفي ذاهب. فاللازم لازم المذهب مذهب باعتبار المذهب نفسه والمقولة نفسها، لأن اللازم هنا لازم البطل، بطل هذا ما في إشكال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، معروف. نعم. ولازم الحق حق، لازم الحق حق. نعم.
ومعلوم أن المتكلمين لا يقولون إن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة.
وده فعلا فعلا يعني يراعى يا إخواني للأسف في الذين يجرحون الناس حتى لو الخصوم. أنا حتى أنبئ أقول لازم قوله كذا، لكن لا أنسب إليه هذا، لأن صراحة هذا من التجاوز وما يؤخذ عليه، هذا مما يؤخذ عليه، هذا مما يؤخذ عليه. نعم.
ولما كان هذا اللازم يشترك في إبطاله المتكلمين، يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة، دل على فساد تلك المقالة، فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم.
نعم، ويكفينا هذا كفاية قوي أنك تبطل. مثل مثلا أنا أريد أن أمدح عالما مثلا وصديقا قتل في معركة أو كذا، أقول إيه؟ إيه اللي خلينا أقول هو شهيد؟ وش مدح؟ أنا أريد أن أمدح فأقول هو شهيد؟ طيب ما أقول أحسبه شهيدا، يبقى حصل المدح ولم يحصل إيه؟ التجاوز. أنا ما الذي يجعلني أقول هو شهيد؟ هو شهيد، أقول أحسبه شهيد، لأن الذي دفعني أن أقول هو شهيد إنما هو إرادة مدحه. طيب، وحينما أقول أحسبه شهيدا حصل المدح، لكن هنا حصل مدح بلا مخالفة، وهناك حصل المدح بإيه؟ بمخالفة. بالمناسبة أيضا أسمع أمس اجتماعا للإخوان، فقام رئيسهم بمناسبة شهيد، يعني رئيس المؤتمر يعني، فيقول بقى شوفوا بقى احنا مش هنعمل زي الثورة الماضية، تعودوا بقى توقفوا عند ايه؟ دم الشهداء، دم الشهداء، دم الشهداء، سيبونا بالكلام ده، اوعى حد يجيب سيرة الكلام ده دلوقتي، احنا دلوقتي منافستنا على السلطة، ما تقوليش بقى الدماء ومش الدماء وشهداء وغير شهداء، دلوقتي نوحد الجهود، احنا دلوقتي بنبحث عن مسألة، النزاع دلوقتي في السلطة مش في الدماء. شفت الحقيقة بقى تبعت ازاي؟ يعني كان بنتاجر، كان المرة اللي فاتت البضاعة المعروضة كده، المرة اللي فاتت كانت البضاعة المعروضة ايه؟ الدماء والشهداء، والدماء والشهداء وحبابنا وارض مصر ومش عارف ايه وكلام من الوقت، مش نافع دماء ايه وشهداء ايه، عايزين السلطة، احنا الوقت واخد بالك عايزين الشرعية، عايزين السلطة، فما حدش بقى يقول دلوقتي دماء ترجعوا تكون ايه بقى على الاطلال زي المرة اللي فاتت، نفعت المرة اللي فاتت شوية، لكن المرة دي مش هتنفع، احنا عايزين السلطة، يعني الدماء ملهاش قيمة، الدماء دي بيتاجر بيها، وده معروف طبعا، حتى الإسلام نفسه يتاجر بيه، الإسلام والحل والكلام من ده، يعني حاجة كده تتحط على الحساب بس، إنما يعني الإسلام إن هو بقى إسلام السنة بتاعه والحل، لما تحل أنت، أين هو الإسلام؟ عليك أنت، فين هو؟ سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. طيب متى يخبرهم؟ طيب هات كده الأقوال سريعا قبلها ايه؟ قال ما لك لا تأمن على يوسف وإن له الناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أرجعوا في غلبة الجب وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهو هنا قال يوسف. طيب شوف كده أقوال إلهام يعني. ها؟ ها؟ هات كده الحافظ من كثير، هات كده الحافظ من كثير.